بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنرجع نكمل الدراسه اللي كنا ابتديناها اللي هي دراسه الاسفار في العهد القديم. النهارده هنبتدي بملوك اول لاننا كنا خلصنا صموئيل اول وتاني. لو نعمل مراجعه بسيطه سريعه كده على صموئيل الأول وتاني، هنلاقي سفر صموئيل الأول الشخصية الواضحة جدا فيه هي شخصية صموئيل، رغم إن في الوقت ده كان شاول اتمسح ملك وابتدى يتعظم قدام شعب إسرائيل، لكن هو ما كملش في السكة مع ربنا أو ما نفذش كلام ربنا زي ما ربنا عايز، فسقط من ملكه وانتهى سفر صموئيل الاول بموت شاول وولاده، شاول الملك وولاده. سفر صموئيل الثاني تظهر فيه شخصية داود رجل الله، تظهر بوضوح قوي، حتى ان داود كنا نشوفه في صموئيل الاول باستمرار هارب قدام شاول الملك، رغم ان ربنا حط داود في رتبة كبيرة جدا واعطى فرصة لداود مرتين انه يقتل شاول الملك، ولكن داود كان قدامه صورة الله، عشان كده كان يقول كيف امد يدي الى مسيح الرب. ربنا مسحه ملك، وربنا حسب مشيئته وضعه في المركز ده ان هو يبقى ملك على اسرائيل. ازاي انا اقتل مسيح الرب؟ وازاي انا اقف وانفذ حاجة ربنا ما عملهاش؟ لو ربنا عايز يموت شاول كان يموته، لكن مدام ربنا سامح ان هو يعيش يبقى انا لازم اخضع له مهما كان شاول بيعمل غلط. شخصية داود في كل صموئيل الثاني واضحة جدا، جميلة جدا. شفنا التضاع الشديد رغم ان هو ملك، رغم ان هو ملك اسرائيل، ويعتبر الملك الوحيد اللي حافظ على مملكة اسرائيل المتحدة، لان هو كان بيدقق جدا في كلام ربنا، كان بينفذ كلام ربنا بالحرف، كانش يعمل حاجة صغيرة ولا كبيرة إلا لما يسأل ربنا. يعني باستمرار نلاقي شخصية داود متميزة عن كل ملوك إسرائيل وملوك يهوذا فيما بعد، اللي هو الشخصية الوحيدة اللي كان باستمرار يسأل ربنا قبل ما يعمل أي حاجة. لو وصلنا لملوك أول هنلاقي سفر الملوك الأول بيتكلم عن سليمان، وبعض ملوك فيما بعد سليمان، بعد سليمان ما مات. ولكن هنلاحظ حاجة، هنلاحظ إن سفر الملوك الأول ممكن ينقسم جزئين، من 1 لـ11 ده الجزء الأول وده يخص سليمان، من 12 لـ22 وده يخص بقية الملوك اللي جم بعد سليمان. مملكة إسرائيل ابتدت بداود الملك، وهو الوحيد زي ما قلت لكم اللي قدر يحافظ على المملكة بيد واحدة وقوة واحدة تحت رعاية وحكم الله، لأنه هو كان بيعتبر أو كان بيعتبر نفسه إن هو أداة في يد الله. هو مرات كتير كده، مرات كتير نلاقي داود يعترف إنه هو الله هو الملك مش أنا الملك، وكان باستمرار كان بيتعامل مع شعبه زي ما كان بيتعامل زمان مع الغنمات لما كان راعي غنم، كان بيتعامل مع شعبه بان هو ايام ما كان بيرعى الغنم كان باستمرار يقول كده: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. باستمرار بقول ان داود ده شخصية فريدة كده في نوعها، شخص مش متعلم ولا عنده اي مواهب، ولكن هو ربنا اللي اعطاه كل حكمة وكل فهم حتى ان هو يوصل للدرجة دي. واحد يجيبوه من وراء الغنم عشان يبقى ملك، ده اللي بيجيبوه يبقى ملك ده لازم يكون اتمرن في السياسة واتمرن في الحرب واتمرن في العلوم السياسية، او درس على القليلة شوية علوم سياسية زي political science كده ولا حاجة. لكن داود ده كان مفيش حاجة خالص، جابوه من ورا الغنم عشان يبقى ملك، فكان عينه باستمرار على يد الله وعينه باستمرار مرفوعة للسماء يسأل ربنا في كل صغيرة وكبيرة. عشان كده هو الوحيد اللي ورث أولاده ورثة كبيرة قوي. اطلاع داود هو اللي خلى ربنا يقول له إن أنا هأحفظ الملك في نسلك إلى مدى الأيام، كل أولادك لا يعدم لك ملك على كرسيك. كرسي داود ده لازم يبقى عليه ملك باستمرار. وعشان كده لقينا ان حتى بعد انقسام المملكة لقينا ان ربنا بيحافظ على الملك بتاع داود لحد لما جه المسيح الملك ويملك على كرسي يعقوب الى اليوم، يملك على كرسي يعقوب إلى اليوم وعلى كرسي داود إلى اليوم. لو نلاحظ كده إن الإصحاح 11 إصحاح الأولانيين بيتكلموا على سليمان، 11 إصحاح الأول من ملوك أول بيتكلموا على سليمان الملك. سليمان الملك إنسان بسيط، ولكن ساعات المواهب الكتيرة بتغش الإنسان أو بتورط الإنسان. سليمان الملك ربنا أعطاه مواهب، ويمكن أعظمها موهبة الحكمة اللي ربنا قال له عنها: لا تعطى لإنسان بعدك وما فيش إنسان قبلك أخذ الحكمة دي. ربنا اداله حكمة كبيرة قوي، لكن ما كانش أمين. سليمان الملك ما كانش أمين في تبعيته لله، حتى إن ربنا يجي في إصحاح 11 كده يقول له كده: فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي. إصحاح 11 الآية 11، اللي معاه إنجيل ممكن يفتح إنجيله إصحاح 11 ملوك أول الآية 11. فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيت بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك، إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك. حتى المملكة في أيام سليمان، رغم أنه خان ربنا، سليمان خان ربنا وتزوج بنساء غريبات، وكان في وصية ربنا وصى بيها من زمان شعبه وقال لهم: ما تاخدوش من النساء الغريبات لحسن بعدين يخلوا ولادكم يسجدوا لآلهتهم، وده اللي حصل مع سليمان. إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود عبدك، من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها، على أني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سبتا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. سليمان رغم أنه عمل أعمال كبيرة قوي هنرجع لها فيما بعد، لكن ما حفظش الأمانة والعهد، حتى أنه هو يتقال عنه كده في أول إصحاح 11. وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحسيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم. مخالفته للوصية ديت زعلت ربنا، رغم ان ربنا تراءى لسليمان مرتين كان بيكلمه فم لفم الا انه لم يحفظ العهد، عشان كده ورث اولاده ورثة وحشة، ورث اولاده الانقسام، ورث اولاده الخلاف، ورث اولاده الخناق مع بعض، رغم كل اللي اعطاه ربنا لسليمان الا انه لم يكن امين. عشان كده عدم الامانة دي اتنقلت لولاده. تقول لي طيب ما حصل برضه مع داود ان امنون اخطأ مع اخته، وان ابشالوم قام على ابوه وكان عاوز ياخد الملك منه زي ما جه في صموئيل الثاني. اقول لك على قد خطية داود، على قد ما أخطأ داود كانت خطية أولاده، وعلى قد ما أخطأ سليمان كانت خطية أولاده. عشان كده ديت الحاجة الوحيدة أو الخطية اللي وقع فيها داود إن هو أخطأ مع امرأة أوريا الحسي وقتل أوريا الحسي بالسيف. ولكن سليمان لما وجه الخيانة كانت موجهة لله نفسه، عدم طاعة وصاياه. عشان كده بعد سليمان مباشرة انقسمت المملكة. نطلع من النقطة ديت او من 10 اصحاحات الاولانيين دولت بنقطة مهمة جدا. النهاردة لما نبص على اولادنا ايه الاخطاء اللي موجودة في حياتهم؟ كل واحد يعرف، كل واحد فينا يعرف الأخطاء اللي موجودة في أولاده. وبالتالي إحنا المسؤولين إن إحنا نتوب عنها. إذا كنا بنقرأ المزمور اللي قبل الأخير في صلاة الغروب هنلاقي كده: هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، امرأتك تصير كالكرمة المزهرة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. الإنسان اللي فيه في قلبه خوف الله، الإنسان اللي فيه في قلبه أمان الله، الإنسان اللي بينفذ وصايا الله يقول له كده: هكذا يكون نصيبك، امرأتك تصير كالكرمة المزهرة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس زيتون الجدد حول مائدتك. عشان كده احبائي اذا كان في خطايا النهاردة في حياة ولادنا يبقى السبب فيها مين؟ انا مش ولادي. ما قلش الزمن بتاعهم زمن وحش، ما قلش الزمن بتاعهم الولاد اليومين دول وحشين او كذا او كذا. انا السبب. لو انا في حياتي توبة، لو انا في حياتي نقاوة، ما كانش ممكن ابدا حد من ولادي يطلع كده ولا كده. لكن يبقوا زي ما بيقول المزمور كده: يكونوا كغروس الزيتون الجدد حول مائدتك. نوصل بسرعة للإصحاح 12. لما مات سليمان، نرجع برضه لصح 11 قبل ما نسيب سليمان قبل ما يموت. نقطة مهمة قوي في حياة سليمان هنلاقي كده ان الارض خضعت بسلام قدامه، خضعت بسلام عظيم قدامه. ولكن لما أخطأ سليمان يقول كده: أقام الرب خصما لسليمان هدد الأدومي. واحد إنسان بسيط قوي اسمه هدد الأدومي أقام خصم لسليمان. في حد كان في ايام حكمة سليمان او في ايام ما كان ربنا بيسند سليمان في حد كان يقدر يقف قدامه؟ محدش ابدا. ده يقول كده كل الارض خضعت امامه، لكن بمجرد ما اخطأ على طول يبتدي يطلع له اعداء. واقام الله خصما اخر، رزون ابن اليداع الذي هرب من عند سيده هدد عزر ملك صوبة. الكلام ده كله موجود في اصحاح 11 من الآية 14. وهدد عزر او رزون ابن اليداع اللي هرب من عند هدد عزر في الآية 23. آية 26، مش عارف شايف كويس ولا لا. ايوه 26. واحد تاني ربنا اقامه عدو لسليمان، يربعام ابن نباط. هنسمع الاسم ده كتير قوي في ملوك اول وملوك تاني، اخبار ايام اول اخبار ايام تاني. هنسمع كلمة يربعام ابن نباط ديت، هنسمعها كتير قوي. يربعام ابن نباط من سبط إفرايم، ومرة كان لابس قميص جديد كده، وبعدين قابله أخية الشيوني واحد من الأنبياء، ومسك الثوب الجديد اللي عليه ده وقطعه 12 حتة، قال له خد لك 10. وقال ليربعام بأخي الشلوني، بيقول ليربعام، وقال ليربعام خذ لنفسك 10 قطع، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: ها أنا سأمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أسباط. يبقى يربعام ابن نباط أخذ المملكة من يد سليمان بإرادة ربنا، بمشورة ربنا. ربنا عايز ان يقيم واحد ضعيف جدا زي يربعام ابن نباط عشان يقف في وش سليمان ويقول لسليمان انه مش بشطرتك كنت بتعمل كل اللي بتعمله. يربعام ابن نباط سمع عنه مين؟ سمع عنه سليمان. سليمان سمع ان اخي الشلوني تنبأ عن يربعام انه يأخذ 10 اسباط من مملكة سليمان، فحب سليمان يقتله. يبقى هو بيعمل دي ضد مين؟ سليمان بيعمل دي ضد مين؟ بيعملها ضد ارادة ربنا. ولكن يربعام ابن نباط لما سمع هرب لمصر، وعاش في مصر لحد لما سليمان مات. وبعدين سمع الاخبار ان سليمان مات، رجع على طول على اورشليم. بعد موت سليمان ملك ابنه اسمه رحبعام. رحبعام ابن سليمان، يربعام ده عدو سليمان. في اثنين بس الاسمين قريبين لبعض كده فده ما يلخبطناش. يربعام اللي هو عدو سليمان، رحبعام اللي هو ابن سليمان. رحبعام لما ملك بعد سليمان ابوه وقع في غلطه كبيره قوي، والغلطه ديت سببت ان المملكه تنقسم. غلطة رحبعام انه سمع لمشورة الاحداث المملوءة عنف، وما سمعش لمشورة الشيوخ المملوءة حكمة والمملوءة ترفق. عشان كده يلاقي على طول المملكة انقسمت في ايام رحبعام. كلكم لو قرينا الاصحاح 12 هنلاقي ان الشيوخ اشاروا على رحبعام مشورة جميلة قوي. فقال لهم كده: ايه المشورة؟ كيف تشيرون؟ هارد جوابا على هذا الشعب. فكلموا قائلين: ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. إذا عملتهم بالمحبة، إذا عملتهم بالرفق، إذا عملتهم زي ما ربنا بيدينا، يبقوا خدامينك وعبيد عندك كل الأيام. وبعدين استشار الأحداث، فكلمه الأحداث الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول الشعب إن أباك، الناس بيقولوا لرحبعام أباك سقى النيرانة أما أنت فخفف من نيرانة، هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متني أبي. خنصري السبع الصغير بتاعي ده أدخن من وسط أبويا، أدخن من متني أبي. خنصري أغلظ من متني أبي، والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم. أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. هيا الواحد جاي الملك كده أول يوم ولسه رجل قدام ورجل ورا ومش عارف الرجل دي هتثبت ولا لأ، ويتكلم بالشكل ده. فعلى طول يربعام قال انظر إلى مملكتك يا داود، ويقول كده في نفس الإصحاح أن كل واحد من شعب إسرائيل ذهب إلى خيمته، كل واحد بقى يدور على نفسه. بعدها مباشرة المملكة انقسمت، ويربعام أخذ 10 أسباط زي ما ربنا اتكلم على فم أخي الشيلوني، ورحبعام ابن سليمان أخذ سبت واحد بالإضافة إلى سبت يهوذا اللي هو سبت بنيامين، يعني أصبح سبت يهوذا وسبت بنيامين تحت حكم رحبعام، و10 أسباط تحت حكم يربعام. مملكة يربعام ابتدت من السامرة اللي هي شمال أورشليم بحاجة بسيطة قوي، قرب أريحة كده حاجة بسيطة قوي، بعيدة عن أورشليم حاجة بسيطة. ومدينة السامرة تمتد من شمال أورشليم لحد الناصرة في الشمال. أما مملكة يربعام فرحبعام، مملكة رحبعام ابن سليمان، فكانت هي الجزء البسيط الجنوبي، وكانت عاصمتها أورشليم. لو بصينا على الإصحاحات من 12 ل 22 هنلاقي إن الملوك اللي جم بعد سليمان كلهم ملوك تعبانين. جه على مملكة السامرة أو مملكة الشمال 19 ملك، وعلى مملكة الجنوب اللي هي مملكة يهوذا 19 ملك. ملوك إسرائيل كلهم أشرار، ملوك إسرائيل كلهم أشرار. ملوك يهوذا نلاقي حالة بالأعداد قليلة جدا، يمكن 6 أو 7 بس هم اللي فيهم نعمة أو اللي فيهم إن هم يطوعوا كلمة ربنا. ملوك إسرائيل ابتدوا بيربعام ابن نبات، ويربعام ابن نبات جه بالنبوة من الله زي ما قلنا، ولكن كان بيبص لنفسه وما كانش بيبص لمجد الله. عشان كده ابتدى الحكم بتاعه بطريقة عقلانية. ابتدى الحكم بتاعه بطريقة عقلانية، بمعنى ان هو ابتدى بالحيلة والخداع عشان يثبت ملكه. ففكر كده في نفسه واستشار الناس اللي حواليه، وقال ان الناس اللي في المملكة بتاعتي 10 أسباط دولت لو راحوا أورشليم وراجعوا ويشوفوا مجد الهيكل ومجد وجود الله في هيكل أورشليم هيسيبوني وهيرجعوا لملك يهوذا وهتقتل هنا والمملكة بتاعتي تضيع. فانا اعمل ايه؟ يقول كده: ولما استشار عمل عجلين من ذهب، وضع واحد في بيت ايل اللي هو قريب من السامرة، والتاني في دان في الشمال، وقال الشعب كده: كثير عليكم ان تتعبوا وتذهبوا لأورشليم. صعب عليكم انكم تاخدوا المشوار ده كله عشان تروحوا لأورشليم تقدموا الذبائح. هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. وهنبص بقى كده على ملوك أول وملوك تاني وأخبار أيام أول وأخبار أيام تاني، هتلاقي العبارة ديت موجودة في معظم الملوك، أن الملك ده مشي في سيرة يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. تلاقي العبارة دي مكررة كتير قوي، جعل إسرائيل يخطئ. مش هو أخطأ بس، ده هو أخطأ وجر الناس وراه في سكة الخطية. إسرائيل على مدى الأيام لحد لما ذهبت إلى سبي أشور كانت إسرائيل تخطئ بسبب خطية يربعام ابن نباط. يربعون ابن نباط ابتدى عبادة العجل الذهبي، وطبعا ما كانش عنده كهنة من اللاويين، لان اللاويين لما سمعوا ان يربعام هيعبد الاوثان سابوا البلاد بتاعتهم، لان ربنا كان اعطاهم مدن يسكنوا فيها عشان عددهم كبير. سابوا المدن بتاعتهم وسابوا الاراضي بتاعتهم وراحوا اورشليم عشان يبقوا جنب الهيكل ويبقوا في العباده القانونيه او العباده اللي ربنا وضعها، ويبقوا في خدمه الهيكل ويبقوا بعيد عن عباده الاوثان. ف يربعام ابن نباط استخدم ناس من الشعب واقامهم كهنه العجول الذهبيه ديت. ونشوف كده ان يربعام كمان اخترع اعياد من عنده في نفس الوقت اللي فيها اورشليم بتحتفل بالاعياد. اخترع اعياد على نفس النظام بس تقدم فيها الذبائح للعجلين الذهبيين دولت في نفس الاوقات بتاعت اعياد اورشليم، عشان يشغل الناس لما يكون اورشليم بتتكلم عن اعياد عيد معين يكون برضه هو عنده نفس الاعياد دهيت. فبخدعه استمال الشعب وراء اله مزيف ما يقدرش ينفع ولا يعين في وقت الضيق. عشان كده نبص نلاقي ان مملكة اسرائيل بسرعة على نهاية ملوك اول او منتصف الملوك الثاني تكون مملكة اسرائيل انهدمت وذهب الملوك الى اشور. في وسط الاتعاب دي كلها نلاقي الشخصية الواضحة بعد الحداشر اصحاحات الاولى اللي واضح فيها سليمان، نلاقي الشخصية الواضحة فيما بعد من الاصحاح 17 هنلاقي شخصية ايليا النبي. ايليا النبي، ايليا النبي رجل جبار. ايليا النبي كلكم تعرفوا عنه انه النبي الناري. نبي يعني يتنبأ او ينبئ، او زي ما بنقول بس مرار كده، النبي هو عبارة عن محطة انباء، بيقول اخبار. النبي ده محطة انباء بتقول اخبار السماء. السماء بتقول كلام معين من احد الانبياء، والنبي ده بياخد الكلام ده بيوصله للشعب. ايليا معروف لقبه في العهد القديم انه النبي الناري. انسان قوي، إنسان شجاع ما يخافش من حد أبدا، حاسس باستمرار. وكان إلي عنده عبارة مشهورة كده، حي هو الله الذي أنا واقف أمامه. كان حاسس كده إن هو واقف قدام ربنا باستمرار، فلا يخاف وجه ملك ولا غير ملك، لا إنسان قوي ولا إنسان مش قوي. حتى إن هو في مرة قابل أخاب الملك، وده يعني واحد من ملوك إسرائيل الأشرار جدا. أخاب ده اللي يمكن كلكم تفتكروا إن إيزابل مراته قتلت نبوت اليزرعيلي وإدت الحقل بتاعت نبوت اليزرعيلي لأخاب. فإليا النبي مرة قابل أخاب الملك وقال له حي هو الله، بسبب إنك مشيت ورا عبادة الأوثان لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي. السماء ما تنزلش مطر ولا الطل. الطل اللي هو الندى اللي بينزل الصبح ده، كل يوم الصبح بينزل ندى. قال له لا ندى ولا مطر ينزل على الأرض إلا عند قولي، لحد لما تعرفوا إن الله حي وإن العبادة اللي انتوا مشيت وراها ديت عبادة فاسدة. طالت الأيام مدة 3 سنين، وبعدين ربنا تراءى لإيليا قال له روح قابل أخاب عشان يعني أنا مشفق على الناس عشان أنزل مطر على الأرض، بس مش هقدر أخلفك إيليا. ده ربنا بيقول لإيليا مش هقدر أخلفك إيليا إلا لما أنت تديني إذن. ربنا بيقول لإيليا مش هقدر أخلفك غير وأنزل مطر على الأرض يعني إلا لما أنت تديني إذن. شخصية جبارة جدا. مرة أخاب سمع إن إيليا في منطقة معينة، فبعت له 50 عسكري مع القائد بتاعهم، والقائد راح كده معاه 50 عسكري بقوا إيليا فرد واحد. وبعدين قال له الملك بيقول لك انزل، بيقول له كده يا جامد يعني، بيقول له كلام جامد كده بلهجه ناشفه كده، الملك بيقول لك انزل. فقال له بيقول لك انزل يا رجل الله. قال له ان كنت انا رجل الله تنزل نار من السماء وتاكلك انت والخمسين اللي معاك. وفعلا تنزل نار من السماء وتاكل القائد ده هو والخمسين اللي معاه. فيبعت له الملك واحد تاني مع 50 تانيين ما تعلمش من الدرس الاولاني، فرايح نفسه بالاسلوب الشديد ده، بيقول له الملك بيقول لك انزل على رجل الله. قال له ان كنت انا رجل الله تنزل نار من السماء وتاكلك انت والخمسين اللي معك. وتنزل النار مرة تانية وتاكل الخمسين. ولما ارسل الملك الدفعة التالتة وكان عبيديا ده واحد من الانبياء الصغيرين هندرسه فيما بعد، فيقول راح هو ال50 عسكري اللي معاه وسجد قدام ايليا وقال له لتكرم نفسي في عينيك يا رجل الله، من فضلك انا عرفت ان النار نزلت من السماء حسب قولك واكلت ال50 الاولانيه والثانيه اللي بعتهم الملك، ولكن لتكرم نفسي في عينك وتنزل عشان نقابل الملك. وهم ينزل معاه لان ربنا قال لإيليا انزل معاه ما تخافش منه. فنزل معاه وقابل اخاب، واخاب لما شافه قال له أأنت هو مكدر اسرائيل؟ قال له لا، انت وبيت ابيك إيليا. بيقول للملك اللي في ايده السلطان، اللي في ايده القوه، اللي في ايده العساكر والجيوش والحاجات الجباره دي، قال له لا، ده انت وبيت ابيك لانكم تركتم عنكم عباده الله الحي واتبعتم عباده البعل. وبعدين ايليا اقترح على أخاب اقتراح، قال له اجمع كهنة البعل، وزي ما انت عارف إليه بيقول للأخاب يعني الأخاب الملك أيوة، بيقول له انت عارف ان هم 450 وانا واحد، لكن برضه انا مش خايف منكم، اجمع كهنة البعل وكل شعب اسرائيل الى جبل الكرمل ونجيب صورين، وكل مجموعة كهنة البعل يقدموا ذبيحة وانا اقدم ذبيحة، واللي ربنا يستجيب صلواته وتنزل نار من السماء وتاكل الذبيحة بتاعته يبقى الاله بتاعه هو الاله الصح. ليه إليه بيعمل كده؟ قال عاوز يرجع شعب إسرائيل لله. هل ممكن الطريقة دي تنفع؟ هو ده الفكر اللي ربنا حطه في دماغ إليه. وفعلا اجتمع كهنة البعل 450 وقال لهم انتوا القيمة ليكوا عشان انتوا عددكوا كتير، فانتوا قدموا ذبيحة انتوا الأول. ففضلوا من اول النهار بعد ما عمل الذبيحة قطعوا الذبيحة وحطوها على المذبح، يقولوا له يا بعل اجبنا، يا بعل اسمعنا، يا بعل مش عارف ايه، ما فيش لحد الظهر. وبعدين ايليا عاوز يتريق عليهم يعني، فبيقول لهم علوا صوتكم يمكن نايم او يمكن في خلوة فمش سمعكم، علوا صوتكم شوية. فابتدوا يعلوا صوتهم اكتر ويزهقوا اكتر، مفيش فايدة. فين وقت تقدمة المساء إلي عارف مذبح اورشليم بيقدم تقدمة الصباح وتقدمة المساء. مذبح الله في اورشليم بيقدموا عليه ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده رفع بخور باكر رفع بخور عشية، ولكن هم كانوا بيقدموا في اورشليم الذبيحه بين العشائين، يعني ما بين الساعه 4 للساعه 6 قبل الليل، لان حسب قوانين الهيكل الساعه 6 ديت الفصل اخر ساعه، الساعه 6 مساء يعني هي اخر ساعه من ساعات النهار، فكانت تقدم الذبيحه ما بين العشائين يعني ما بين الساعه 3 للساعه 6. في وقت تقدمة المساء حسب الهيكل إلي ذبح الطور الثاني وخلى الناس يساعدوه ان هم يبنوا مذبح، وقال لهم عشان تطمنوا ان المذبح مفيش تحته نار ولا حاجة وانا مش مخبي في وسط الحجارة ديت نار ولا حاجة، هاتوا مية وصبوا على الذبيحة وعلى المذبح. جابوا 4 قربة كبيرة، يعني مش حالة صغيرة، قربة مية، 4 ما هو مقدار 4 قربات مية، وصبوهم على الذبيحة وعلى المذبح عشان يطمنوا ان مفيش نار مستخبية او إلي يكون خبى نار في وسط الذبيحة. 3 مرات يصبوا المية على الذبيحة. وبعدين نلاقي الكلام ده فين؟ تمنتاشر. انا سامع حد يقول 34. صب المية. قال لهم سلوا فسلوا، سلسوا فسلسوا، فجر الماء، يقول كده فجر الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا ماء. في كده كان عامل أناية حوالين المذبح، الأناية دي اتملت مية. وبعدين إيليا صلى صلاة صغيرة قوي، يقول كده في الآية 37 استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنت حولت قلوبهم رجوعا. استجبني يا رب عشان قلوب الناس دي ترجع لك، عشان الناس يعرفوا أن أنت الإله الحقيقي يقوم يرجعوا لك. يقول كده فسقطت الآية 38 فسقطت نار الرب وأحرقت المحرقة. ثور بحاله يتحرق في دقيقة واحدة، فأكلت المحرقة والحطب والحمار والتراب ونحست المياه التي في القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. دي شخصية إيليا، دي شخصية إيليا الجبارة. وفي نفس هذا اليوم قتل 450 كهنة البعل، وكل الشعب رجع لله بقلب واحد. كل الشعب رجع لربنا وقالوا ان اله اسرائيل هو الرب، اله يهوذا واله هيكل سليمان. وبعدين ايليا قال للاخاب اجري بقى روح القصر بتاعك لحسن المطر مش هيخليك تعرف تمشي، ده السماء ما فيهاش ولا غيمه يعني، ولا غيمه قد كف زي ما الانجيل بيقول. ولكن هو عارف على طول ان هو بمجرد ما يطلب من ربنا المطر، المطر هيجي. لان زي ما احنا عارفين ان ارض اسرائيل ارض جبليه مرتفعه، ارض بتشرب من المطر بس، الانهار ما تمشيش في الجبال المرتفعه، الانهار تمشي في الاوديه المنخفضه. ارض اسرائيل جبليه عاليه، فاذا ما كانش ربنا ينزل عليها مطر لا تقدر تزرع ولا الناس تقدر تعيش. عشان كده ايليا طلب من ربنا فأعطت السماء مطر، حتى إن الإنجيل يقول لنا كده إن أخاب الملك وصل للقصر بتاعه بالعافية لأن المطر كان شديد جدا. ولكن يعقوب الرسول، رسالة يعقوب اللي هي بعد رسائل بولس الرسول في العهد الجديد، يعقوب الرسول يقول كلمة صغيرة كده عن إيليا. يقول إيه؟ إيليا كان إنسان تحت الآلام مثلنا. إزاي؟ إزاي إيليا يبقى إنسان معرض للآلام زينا؟ الإنسان الناري ده، الإنسان الجبار ده يبقى واحد زينا؟ الأهو لما إيزابل مرات أخاب الملك سمعت إن إيليا قتل كهنة البعل قالت له كده، هكذا الإصحاح 19 الآية 2 تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كواحد منهم في نفس هذا الوقت غدا. بتقول له هقتلك زي واحد منهم بكرة. واحد ما بيخافش من الملك، واحد ما بيخافش من 50 عسكري جايين عليه، واحد ما بيخافش من 450 كهنة البعل ان هم يهجموا عليه. ممكن يخاف من كلمتين صغيرين كده؟ ايوه خاف. ما فين ايمانك بربنا الي؟ فين ايمانك بربنا؟ يجي في الآية 3 كده يقول فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر السبع. بئر السبع ديت أقصى مملكة يهوذا في الجنوب. هرب من وش إيزابل، أحسن تقتله. بينما نسمع عن حمية خادم الله قالوا له انت هتتقتل الليله يا نحميا، عشان كده احسن لك انك تروح تستخبى في الهيكل لحسن اعدائك يجوا يقتلوك. فنحميا قال لهم كده ارجل مثلي يهرب، ارجل مثلي يهرب؟ رجل الله اللي واقف قدام الله يهرب ويخاف، ده يبقى ما يصحش. رجل مثلي يهرب ولا راح وقال لهم كده حي هو الله اني لا ما استخباش في الهيكل، يعني حي هو الله اني ما ادخلش الهيكل ولا استخبى في الهيكل، ولكن ايليا خاف على نفسه فراح هرب وراح بئر سبع في الجنوب، هرب من وش ايزابل عشان ما تقتلوش. وبعدين نام تحت شجره كده، فجاله ملاك وصحاه وقال له قوم كل ايليا عشان تقدر تمشي، وجاب له اكل. بعد شويه ايليا نام تاني، رجع الملاك يصحيه تاني قال له كل تاني يا ايليا عشان المشوار عليك طويل. ومشي ايليا 40 يوم لحد لما وصل الى جبل حوريب، اول جبل في صحراء سيناء اللي موسى استلم عليه لوحي الشريعة. وهناك ربنا قبله قال له انت جاي ليا ايليا، قال له قتلوا انبياءك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليقتلوها، قال له ما تخافش ايليا ارجع تاني. واعرف كده ايليا ان انا في عندي 7000 ركبة لم تنحني لبعل، في 7000 ركبة لم تنحني. وين فين يا رب دول؟ ده كل الناس ماشيين دلوقتي في عبادة البعل. قال له أنا عارفهم وهم صحيح مستخبين عن عينين الناس، لكن أنا عارفهم وهم معروفين قدامي بالاسم وبالعدد. ويرجع إلي إلى مملكة يهوذا وإسرائيل، ويعطيها الله نعم كتيرة قوي. ربنا أعطاه نعمة أنه يعاين الله ويتكلم مع ربنا أكثر من مرة، وأن الملائكة تخدمه وتجيب له أكل، وأنه يمسح ملكين، واحد على أرام وواحد على إسرائيل. وأعطاه أيضا، ربنا أعطى إلي أيضا أنه يمسح إليش عن النبي نبيا لإسرائيل من بعد إلي. ربنا أعطى إلي عطايا عظيمة جدا، ويمكن من أجمل العطايا اللي كلكم عارفينها المركبة النارية، ان ايليا ربنا اعطى ايليا ان يتمتع بالمركبة النارية اللي تاخده حي الى السماء. وهو من يوم ما ربنا اخده حي الى السماء لحد النهاردة هو حي. ده واحد من الاثنين اللي مماتوش، الاول هو اخنوخ زي ما قلنا في سفر التكوين، اخنوخ يتقال عنه ان الله رفعه وما ماتش، والتاني هو ايليا ان ربنا اصعده للسماء في المركبة النارية. والاثنين دولت اتكلم عنهم يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا وقال الزيتونتان والمنارتان، ودولت هيجوا في اخر الايام ايليا واخنوخ، ويذوقوا الموت زي كل البني ادمين. ولكن تخيل الناس دولت عايشين او عمرهم دلوقتي الاف السنين عايشين ازاي وعايشين فين؟ محدش يعرف. ايليا هو الشخصية الواضحة بعد سليمان في ملوك اول. اما ملوك اسرائيل وملوك يهوذا اللي جم في سفر الملوك الاول، فدول كلهم كانوا بعيد عن ربنا وانحرفوا عن عبادة الله وتركوا عبادة الله الحي وابتدوا يعبدوا آلهة غريبة. وانتهى ملوك إسرائيل كلهم بالسبي الأشوري اللي بعديه خربت منطقة إسرائيل، أو 10 أسباط اللي كانت تحت 400 من نبط، لانه هو زي ما قلنا ان هو طوح الشعب بعيد عن الله وجعلهم يعبدوا البعل. نرجع لشخصية سليمان كده، هقول كلمة صغيرة عن سليمان. سليمان إنسان محبوب جدا من الله. لو نبص كده على صموئيل الثاني، صموئيل الثاني إصحاح 12، صموئيل الثاني إصحاح 12 الآية 24، الآية 25 يا ربي، الآية 25. ربنا أرسل لسامي النبي ودعا اسمه سليمان، دعا اسمه يديديا. يديديا يعني محبوب الرب. في إنسان بيحب ربنا وفي إنسان ربنا بيحبه، في إنسان ربنا بيحبه. سليمان اتسمى يديديا يعني محبوب الرب، الإنسان اللي ربنا بيحبه، الإنسان اللي ربنا بيسنده. سليمان أخذ بركة، يعني اختيار سليمان للملك كان من فم الله. تاني نقطة، إن سليمان أخذ بركة أبوه، أخذ بركة الملك داود، حتى إن داود الملك كده كان بيشكر ربنا جدا إن ربنا أعطاه ابن يملك على بيت إسرائيل. وإسرائيل كان معروف في الوقت ده إنها الاتناشر صفت مع بعض، لأنها كانت مملكة واحدة في أيام داود. كان بيشكر ربنا جدا إن ربنا أعطاه ابن يجلس على كرسيه وعيناه تنظران. سليمان صار كرسيه أعظم من كرسي داود حسب ما جه في الآية 47 من الإصحاح الأول. الإصحاح الأول آية 47 بتقول إن كرسي سليمان يكون أعظم من كرسي داود. مملكة سليمان وصلت 10 أضعاف المساحة اللي كانت في أيام ملك داود. امتدت مملكة سليمان حسب وعد الله لما قال لأبونا إبراهيم إن المملكة تمتد من أرض مصر إلى نهر الفرات. امتدت في أيام سليمان المملكة من نهر الفرات فعلا إلى أيام مصر، وبكده تكون تمت الكلمة بتاع ربنا اللي قالها لأبونا إبراهيم. سليمان هو الإنسان اللي ربنا ظهر له في الإصحاح 3، يقول كده: وذهب الملك إلى جبعون يذبح هناك لأنها هي المرتفعة العظمى، وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح في جبعون. وتراءى الرب لسليمان في حلم الليل وقال: الله اسأل ماذا أعطيك. اطلب اللي انت عاوزه سليمان. أنا بحبك جدا يا سليمان، وربنا بيقول لسليمان: أنا بحبك جدا يا سليمان، اطلب اللي انت عايزه. فسليمان يقول ايه؟ يا إلهي أنت ملكت، في الآية 7: الآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر، فقال له الله: من أجل أنك سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم. هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيت قلبا حكيما ومميزا حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يكون بعدك نظيرك. ربنا أعطى سليمان حكمة فوق كل حكمة. وبعدين يتقال كده عن سليمان الآية 21 إصحاح 4 آية 21: وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر. إلى النهر، النهر الكبير اللي كان معروف في الوقت ده هو النهر الفرات. فبيقول من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر. سليمان هو الإنسان اللي بنى الهيكل، وده موجود في إصحاح 6 و 7 و 8 بناء الهيكل وتكريس الهيكل. سليمان بنى الهيكل، بنى هيكل الله، وأصبح الهيكل مرتبط باسم سليمان رغم أنه اتهدم واتبنى 3 مرات، إنما كان الهيكل مربوط باسم سليمان باستمرار. حتى أننا نلاقي في الإصحاح الثامن، إصحاح الثامن يقول كده: وجاء جميع الشيوخ إسرائيل وحمل الكهنة تابوت، وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة، فأصعدها الكهنة اللاويون. وبعدين بنوا الخيمة، وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت الجناحي الكروبين. وبعدين بيكمل بعديها إلى الآية 10 لما يقول كده: وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب. أما الكهنة حط تابوت عهد في مكانه تحت جناحي الكروبين، السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة، الآية 11 من الإصحاح الثامن يعني، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا الخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. شوف قد إيه، شوف قد إيه العظمة بتاعة سليمان. ورد ربنا على سليمان وعطايا الله لسليمان والإمكانيات الضخمة اللي ربنا حطها تحت يد سليمان. يجي بعد كده حاجات كتيرة قوي، وبعدين في الإصحاح العاشر نلاقي أخبار ملكة سبأ. ملكة سبأ سمعت عن سليمان وحكمة سليمان والعظمة بتاعة سليمان. يمكن كلكم فاكرين المثل المشهور اللي بيتقال عن حكمة سليمان لما جم 2 نساء زانيات وكل واحدة خلفت بيبي، وبعدين واحدة نامت على ابنها فمات، فقامت في وسط الليل خدت ابنها الميت حطته جنب التانية، وخدت ابنها الحي حطته جنبها، وابتدوا يتخانقوا: ده ابني، والتانية تقول ده ابني. فسليمان قال لهم: هاتوا سيف وقطعوا الطفل ده 2، طفل الحي ده اقطعوا 2، وادوا لكل واحدة نص ونخلص من المشكلة دي. فصرخت أم الطفل قالت له: ما تموتهوش، ادهولها، ده ابنها. ده أم الطفل الحي اللي بتقول الكلام ده. ولكن سليمان بالحكمة اللي ربنا ادهاله قال لهم: هي دي أمه، ادولها الطفل، لأن هي اللي مش موافقة ان هو يتقتل، لكن التانية كانت موافقة انه يتذبح او يتعمل نصين، كل واحدة تاخد نص. فربنا اعطى سليمان حكمة جبارة، حتى اننا نلاقي سفر الامثال وسفر الجمعة مملوء حكمة سليمان. ملكة سبأ سمعت بخبر سليمان فأتت لتمتحنه بمسائل، ويتقال كده عنها في الآية السابعة، تقول كده: عيناي ولم أصدق الأخبار حتى جئت أبصرت عيناي. ملكة سبأ بتقول لسليمان: أنا سمعت أخبارك، بس أنا جيت وسمعت وشفت اللي أنت بتعمله، فهو ذا النصف لم أخبر به. قالت له: ده أنا اللي سمعته ما يجيش حاجة بسيطة جنب اللي أنا شفته. زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا للرب إلهك الذي سر بك، لأنه اسمه يديديا، سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد، جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. ده سليمان في مجده. سليمان أيام ما كان بيطوع ربنا، سليمان أيام ما كان ماشي حسب ربنا ما بيقول. الكلام ده موجود فين؟ لحد إصحاح 10. حد إصحاح 10 صح 11 وراها على طول بعد ربنا ما عمل الأعمال الجبارة دي كلها، يقول كده: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحسيات. ابتدى يخالف ربنا، حتى إن هو كده في الآية 7 إصحاح 11 برضه يقول: حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم. لأن بعض الآباء فسروا النقطة دي وقالوا يمكن عشان بقى ملك عظيم وكل شيء عنده، فابتدى يتجوز من هنا ومن هنا ومشي ورا نساء غريبة كتيرة. ولكن ان هو يبني هيكل لكموش رجس المؤابيين دي بقى حاجة وحشة قوي. فيجي ربنا كده في الآية 11 من الإصحاح 11، آية 11 إصحاح 11 دي واضحة قوي: فقال الرب لسليمان: من أجل ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك، إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك. سليمان سقط، وكتب لنا سفر الأمثال اللي كان بيسجل كل أيام حياة سليمان، وسفر الجمع اللي أعلن فيه توبته، توبة سليمان ورجوعه لله، وأعلن بوضوح في سفر الجمع. ونلاقي إن سليمان من الحاجات العظيمة كمان اللي ربنا إداها له إنه كتب أعظم نشيد، اللي هو نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد، اللي يرفع النفس كده للسماء، لأن ده بيتكلم عن علاقة النفس البشرية بالله، وإن محبة الله أو لذة الله في بني آدم، زي ما قالت سفر الحكمة: لذة الله في بني آدم. عشان كده سليمان ده أيام مجد وده أيام مزلة السقوط وأيام فقدان السلام وأيام بعد الله عنه، ده أيام صعبة جدا. وعشان كده يجي بولس الرسول في العهد الجديد كده يقول كده: مهما كان عندك مواهب، مهما الله أعطاك، لكن ينصح نصيحة بولس الرسول، ينصحنا كده ويقول لنا كده: لا تستكبر بل خف، خاف مهما كان عندك مواهب، مهما كان عندك عطايا، مهما كنت، حتى لو كان ربنا بيكلمك زي سليمان، لأن ربنا كلم سليمان مرتين، ومع هذا قلبه زاغ وعبد آلهة الأمم، ويقول كده إن نسائه خدعته وأضلته عن عبادة الله الحي إلى عبادة الأوثان. عشان كده مملكة إسرائيل ورثت من سليمان الانقسام بسبب الخطية، وانتهت بالسبي الأشوري، وده كله كان بسبب الخطية اللي ابتدت تنتشر من جيل لجيل. الخطية مرض معدي بينتشر بسرعة، لأن عدونا بيلتمس فرصة بس يلاقي أي حاجة عشان ينقلها لأولادنا. فربنا يدينا نعمة إن إحنا ننتبه ونتعلم من اللي كتب في الأناجيل، عشان نشوف فين طريق الله ونتبعه بكل قلبنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. تفضلوا نصلي معكم.